بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، أي وما أنزل الله الملائكة وأعلمكم بإنزالهم إلا بشارة لكم وتطيبا لقلوبكم وتطمينا، وإلا فإنما النصر من عند الله الذي لو شاء لانتصر من أعدائه بدونكم ومن غير احتياج إلى قتالكم لهم، كما قال تعالى بعد أمره المؤمنين بالقتال: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ولهذا قال هاهنا: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، أي هو ذو العزة التي لا ترام والحكمة في أي هو ذو العزة التي لا ترام والحكمة في قدره والإحكام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى هنا: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله. الحافظ بن كثير رحمه الله هنا حمل ذلك على إنزال الملائكة، يعني وما جعله الله أي المدد بالملائكة أني ممدكم، وهذا هو المشهور وهو الأليق بالسياق. ومن أهل العلم من جعل ذلك يرجع إلى التسويم: مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم، وهذا لا يظهر كل الظهور، والله تعالى أعلم. فعلى كل حال، هذه الآية يستدل بها من يقول بأن الملائكة لم تقاتل لا في بدر ولا في غير بدر، قالوا بأن الله عز وجل ذكر ذلك بصيغة الحصر: وما جعله أي الإنزال إلا بشرى. وأقوى صيغة من صيغ الحصر هي النفي والاستثناء، وما ذكر القتال وإنما البشارة وطمأنينة القلب. وعلى كل حال، السياق هنا يدل على أن المراد أن النصر لا يتنزل من جهة سوى الله تبارك وتعالى، فالذين ينزلون النصر ليسوا هم الملائكة ولا غير الملائكة، وذلك من أجل أن ترتبط القلوب بالله جل جلاله. فحينما يذكر هذه القضية لتحقيق هذا المعنى، فإن ذلك لا يدل على نفي أمور أخرى حصلت مع تنزيل الملائكة عليهم السلام. ولذلك فإن الأرجح من قولي العلماء هو المشهور الذي عليه عامة أهل العلم أن الملائكة قاتلوا في يوم بدر.
ثم قال تعالى: ليقطع طرفا من الذين كفروا.
طبعا عفوا، أيضا مما يحتج به هؤلاء دليل من النظر، يقول: ما الحاجة أن ينزل 1,000 أو 3,000 أو 5,000 وملك واحد ممكن أن يسحق هؤلاء جميعا ويقتلع الأرض التي يطؤون عليها؟ فيقال الله عز وجل له في ذلك حكم بالغة، وإلا فإن النصر يأتي من غير تنزيل الملائكة أصلا، الله عز وجل يخذلهم ويموتون في أماكنهم، والله عز وجل يقول: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ومن الحاجة أن يأتي جبريل على فرس. فمثل هذه الأسئلة والإشكالات لا ترد، لأن لله حكما، والله عز وجل يفعل ما يشاء لا معقب لحكمه.
ثم قال تعالى: ليقطع طرفا من الذين كفروا، أي أمركم بالجهاد والجلاد لما له في ذلك من الحكمة في كل تقدير. ولهذا ذكر جميع الأقسام الممكنة في الكفار المجاهدين، فقال: ليقطع طرفا، أي ليهلك أمة من الذين كفروا أو يكبتهم.
نعم، يعني الآن ليقطع طرفا من الذين كفروا. نعم، ابن كثير رحمه الله ذكر معنى عام، أي أنه أمركم بالجهاد ليقطع طرفا من الذين كفروا. وبعض أهل العلم يربط ذلك بكلام قبله تأمل الآية وما قبلها ليقطع طرفا. من أهل العلم من يقول إنه متعلق بقوله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ليقطع طرفا، نصركم عليهم ليقطع طرفا من الذين كفروا، ذلك بما حصل من قتل 70 منهم وأسر منهم 70. وهذا الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، أنه متعلق بقوله ولقد نصركم الله، نصركم ليقطع، الذي حصل في بدر من الانتصار من أجل أن يقطع طرفا من الذين كفروا. وبهذا الاعتبار يكون ذلك مختصا ببدر. لكن على كلام ابن كثير المعنى أعم من هذا، أن الله أمر بالجهاد من أجل حكم بالغة، ومنها ليقطع الذين طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا فلا يحصل مقصودهم. ومن أهل العلم من يقول بأنه متعلق بقوله وما النصر إلا من عند الله ليقطع طرفا، وهذا أبعد من الأول والله تعالى أعلم. وبعضهم يقول إنه متعلق بالإمداد بالملائكة، يمددكم ربكم بهؤلاء الملائكة لماذا؟ ليقطع طرفا من الذين كفروا، فعلى كل حال آيات ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة، وما جعله الله إلا بشرى، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا. فهؤلاء الذين قالوا إنه متعلق بقوله وما النصر إلا من عند الله وصلوها بالتي قبلها مباشرة، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع، لاحظتم؟ مقرب هذه المعاني والله تعالى أعلم هو الأول، لأن ما ذكر بعده إنما هو تكميل وبمنزلة الشرح له، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم وما جعله الله إلا بشرى، ثم قال ليقطع كل هذا ليقطع طرفا من الذين كفروا.
فقال ليقطع طرفا أي ليهلك أمة من الذين،
أمة يعني طائفة، طرف من هؤلاء أي طائفة منهم، فريق من الكفار،
من الذين كفروا أو يكبتهم أي يخزيهم ويردهم بغيظهم لما
الكبت هو الخزي والحزن، يكبتهم أي أنه يخزيهم ويحزنهم، بما يقع لهم من المصاب،
أي يخزيهم ويردهم بغيظهم لما لم ينالوا منكم ما أرادوا. ولهذا قال أو يكبتهم فينقلبوا أي يرجعوا خائبين لم يحصلوا على ما أملوا. ثم اعترض بجملة دلت على أن الحكم في الدنيا والآخرة له وحده لا شريك له، فقال تعالى ليس لك من الأمر شيء أي بل الأمر كله إلي، كما قال تعالى فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وقال ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال محمد بن إسحاق في قوله ليس لك من الأمر شيء أي ليس لك من الحكم شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم. ثم ذكر تعالى بقية الأقسام فقال أو يتوب عليهم أي مما هم فيه من الكفر ويهديهم بعد الضلالة، أو يعذبهم أي في الدنيا والآخرة على كفرهم وذنوبهم. ولهذا قال فإنهم ظالمون أي يستحقون ذلك.
على كل حال هنا الآية ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، قال قبله ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. بعض أهل العلم يقول إن قوله تعالى أو يتوب عليهم معطوف على قوله أو يكبتهم وأن أو بمعنى إلا يكون الكلام يعني بمعنى إلا أن يتوب عليهم، إلا أن يتوب عليهم، يكون الكلام هكذا: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم، إلا أن يتوبوا، إلا أن يتوب عليهم، عفوا، إلا أن يتوب عليهم. على كل حال يمكن أن تفهم الآية من غير هذا التفسير الذي لا يتبادر إلى ذهن السامع، ويحمل الكلام على ظاهره أن هذه أمور قد يقع لهم هذا أو هذا أو هذا، وأن الله عز وجل يتصرف فيهم كما يشاء، فهم عبيده، وليس الأمر إليك وإنما عليك البلاغ، ليس لك من الأمر شيء، سواء عذبهم، كبتهم، تاب عليهم، يتوب عليهم طبعا بالهداية، بالهداية إلى الإيمان، لأن الله عز وجل لا يتوب على الكافرين، ولكن توبته على عبده تأتي بمعان، بمعنى أن يوفقه للتوبة والرجوع إليه، وتأتي أيضا بمعنى قبول التوبة، التوبة بمعنى الرجوع، بمعنى رجع على عبده بالقبول والمغفرة، قبل توبته وغفر ذنبه، هذه توبة الله عز وجل على العبد.
وروى البخاري عن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، الآية. وهكذا رواه النسائي. وروى الإمام أحمد عن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لعن فلانا، اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن صفوان بن أمية. فنزلت هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتيب عليهم كلهم. وروى البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، وربما قال إذا قال: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، يجهر بذلك. وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، لأحياء من أحياء العرب، حتى أنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، الآية.
على كل حال قوله ليس لك من الأمر شيء هنا مع هذه الأسباب المذكورة في النزول، فهم منه بعض أهل العلم أن النهي إنما هو عن ذلك كله، وهذا يحتاج إلى نظر وتحرير، وذلك أنه يحتمل أن يكون نهاه لأنه علم أنه سيهديهم، الله عز وجل سبق في علمه وقدره هداية هؤلاء الناس، فنهاه عن الدعاء عليهم. وعلى كل حال يكون ذلك مختصا بهذه الواقعة جمعا بين الأدلة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الكفار في مواطن متعددة، في الصلاة وفي خارج الصلاة، وإنما نهي في هذا الموطن، دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قبائل، ودعا على أشخاص، ولعن رجالا بأعيانهم، وكذلك أيضا دعا لأقوام في الصلاة في القنوت. فالدعاء على الكفار أمر لا إشكال فيه، دعاء عليهم ولعنهم ما إلى ذلك هذا أمر دل عليه الكتاب والسنة، ونوح عليه الصلاة والسلام قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وقال موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا فاطمس نعم على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. دعوا عليهم بالربط على القلوب حتى لا يؤمنوا، وليس هناك شيء أبلغ من هذا. الأدلة على هذا كثيرة جدا، والذين يتكلفون ويقولون على الله عز وجل بلا علم وتضيق صدورهم من الدعاء على الكفار ترد عليهم مثل هذه النصوص. وقد يدعو النبي عليه الصلاة والسلام لأقوام، وكل مقام بحسبه، المقام تارة يقتضي الدعاء عليهم وتارة يقتضي الدعاء لهم، فلسنا مطالبين دائما بالدعاء للكفار بالهداية. أحيانا قد ندعو على كافر أن الله لا يهديه ولا يوفقه، وأن يميته على الكفر، وأن يختم له بخاتمة السوء، وأن يأخذه ويرينا فيه عجائب قدرته. أحيانا ندعو على هذا، مثل ما دعا موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام على فرعون. ففي كل مقام يكون حال مناسبة، والله تعالى أعلم.
وقال البخاري: قال حميد وثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد، وشج في جبهته حتى سال الدم على وجهه، فقال: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم عز وجل؟ فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ورواه مسلم.
لاحظوا الآن هذه الروايات المتعددة في سبب النزول، روايات صحيحة وهي صريحة، وعرفنا من قبل في أصول التفسير معنى الصريح من أسباب النزول وما ذكر فيه سبب أو حادثة أو سؤال، ثم قال بعده: فأنزل الله كذا، أو فنزلت الآية. فهذا كله من قبيل الصريح، تارة في بأنها نزلت في لعن النبي صلى الله عليه وسلم لرجال من قريش بأعيانهم، أو في دعائه صلى الله عليه وسلم على قبائل، أو في ما حصل له صلى الله عليه وسلم في أحد حينما قال ما قال. هذه كلها أسباب صحيحة وصريحة. فإن تقارب الزمان كان ذلك متقاربا، احنا عرفنا في القاعدة إذا تعددت أسباب النزول أنه ينظر إلى الثبوت ثم نختار الصحيح ثم العبارة فنختار الصريح، ثم إن تقارب الزمان حملت الآية على هذه الأسباب جميعا، يقال حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا، فنزلت الآية بعد هذه الأشياء جميعا. وإن تباعد حمل على تكرر النزول، إنها نزلت في أكثر من مناسبة، وبعض أهل العلم في مثل هذا الموطن يعمد إلى الترجيح، يرجح بطريقة من طرق الترجيح الكثيرة، كأن يرجح مثلا رواية الصحيحين أو رواية البخاري أو نحو هذا. ولكن الترجيح تعرفون أن فيه إهدارا لأحد الأدلة، والجمع مطلوب ما أمكن. فمثل هذه الأشياء حينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء من قريش والمواقع في أحد، هذه القضايا هل هي متقاربة؟ هناك أشياء وقعت بعد أحد، فينظر في مثل هذا.
ثم قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي الجميع ملك له، وأهلها عبيد بين يديه، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، أي هو المتصرف فلا معقب لحكمه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن تعاطي الربا وأكله أضعافا مضاعفة.
نعم، الآن هذه الآية تتحدث عن الربا، وسياق الآيات جميعا يتحدث عن غزوة أحد، فإدخال هذه الآية في وسط الآيات التي تتحدث عن أحد هل له وجه يظهر لنا؟ هل يمكن أن نستشف من هذا شيئا؟ ما وجه الارتباط في المعنى؟ الآن العلماء رحمه الله يتكلمون حينما ذكر الله عز وجل آيات الصيام، ذكر في أثنائها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدع، قالوا إن للصوم مزية أو للدعاء تعلق خاص بالصيام أو برمضان لوجود ليلة القدر مثلا، أو للصائم دعوة مستجابة. فهنا ما وجه ذكر الربا؟ قال المعصية أنها سبب الهزيمة مثلا، ممكن يقال هذا، ويمكن يقال أيضا شيء آخر لويش نفس المعنى. الربا حرب لله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والمواطن التي يتعاطى بها الربا هي قلاع لحرب الله ورسوله، والمشتغلون الموظفون فيها هم جنود في تلك القلاع يحاربون الله ورسوله، فما ظنكم؟ فإذا كان ذلك موجودا في المجتمع فكيف ينتظر النصر وهو محارب لله ورسوله؟ فهذه الهزيمة التي وقعت وما ذكر من أسباب النصر ذكر في أثنائه الربا الذي خصه الله عز وجل من بين سائر الذنوب بأنه حرب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن تعاطي الربا وأكله أضعافا مضاعفة.
نعم، طبعا الأضعافا مضاعفة هنا هل يقال إن مفهوم المخالفة لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة كما قال بعض المحللين لكثير من أنواع الربا؟ قال الذي نهي عنه هو أن يؤكل الربا بهذه الصفة، فنحن نقول هذا الذي لا يجوز وما عداه جائز إذا كان نسبة 5% أو 7% و10% وما أشبه هذا، هذا مو بأضعاف مضاعفة. هذا الفهم الأعجمي هل هو صحيح؟ ذكر صورة مقززة هي من أقبح صور الربا التي تفتك في المجتمع، وهي أخذه بهذه الصفة، كان ذلك فاشيا في الجاهلية. فالمقصود أن الربا بجميع أنواعه محرم سواء كان بهذه الصفة أو بغيرها فإنه حرام، والمفهوم هنا غير معتبر، المفهوم غير معتبر، لأن من المواطن التي لا يعتبر فيها مفهوم المخالفة أن تكون الآيات نزلت على وفاق الواقع، على وفاق واقع معين، فنزلت الآيات بناء عليه، كقوله تبارك وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين بسبب أناس والوا الكفار من دون المؤمنين. لكن لو أن الإنسان قال أنا أوالي الكفار والمؤمنين نقول له لا، والآية لا مفهوم لها لأنها نزلت على وفاق وزان واقع معين، كما قال في المراقي ودع ما الساكت منه خاف أو جهل النطق أو الحكم انجلب للسؤل أو جرى على الذي غلب أو امتنان أو وفاق الواقع. هذا وفاق الواقع، هذه الحالات اللي ما يعتبر فيها مفهوم المخالفة، الأصل أنه حجة عند الجمهور، لكن في حالات معينة لا يكون فيها حجة مثل هذه.
كما كانوا يقولون في الجاهلية إذا حل أجل الدين إما أن يقضي وإما أن يربي، فإن قضاه وإلا زاده في المدة وزاده الآخر في القدر.
يعني هكذا شيئا بعد شيء، كل سنة كل محل الأجل، إذا كان كل 4 أشهر مثلا أو كل شهر أو كل أسبوع، ثم بعد ذلك يتحول إلى أكبر من أصل المال لي،
وهكذا كل عام، فربما تضاعف القليل حتى يصير كثيرا مضاعفا. وأمر تعالى عباده بالتقوى لعلهم يفلحون في الأولى والأخرى، ثم توعدهم بالنار وحذرهم منها فقال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون.
سبق مرارا قوله واتقوا الله لعلكم تفلحون، بأن لعل إما أن تحمل على التعليل وإما أن تحمل على معنى الترجي، ومعلوم أن الله لا يحصل منه الترجي، لأن الترجي إنما يقع ممن لا يعلم عواقب الأشياء، وإنما يترجى وقوع الشيء ولا يدري هل يقع ولا ما يقع. وقلنا إن مثل هذا إذا فسرت به، يعني إذا فسرناها بأنها للترجي، فيكون ذلك بأي اعتبار؟ يعني باعتبار حال المخاطب، يعني على رجائكم بحسب نظركم وما أشبه ذلك، لعله يتذكر أو يخشى، يعني على رجائكما يا موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام.
ثم ندبهم إلى المبادرة إلى فعل الخيرات والمسارعة إلى نيل القربات، فقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أي كما أعدت النار للكافرين. وقد قيل إن معنى قوله عرضها السماوات والأرض تنبيها على اتساع طولها، كما قال في صفة فرش الجنة: بطائنها من استبرق، أي فما ظنك بالظهائر.
هنا طبعا وجه الارتباط بين المثالين، هنا بطائنها من استبرق يقصد أنه ليس بحاجة إلى أن يبين حال الظواهر، يعني إذا كان البواطن التي بالعادة توضع من وضيع الثياب من الأقمشة التي لا قيمة لها لأنها لا تظهر للناس وإنما هي من الأشياء الرخيصة، فإذا كان بطائنها من استبرق، والعادة أن البطائن تكون من الأشياء التي تكون أدنى من الظواهر، فما بالك بالظواهر؟ إذن هذه لا يحتاج أن توصف. إذا كان الجنة ترابها من مسك، ترابها الزعفران وحشيش نابت فيها، فالحاصل أن إذا كان هذا ترابها فما بالك إذن بجواهرها؟ فهناك أشياء ينبه بها على أشياء. فهنا في قوله تبارك وتعالى عرضها السماوات والأرض يحتمل معنيين: المعنى الأول السماوات جمع والأرض جنس يصدق على الأراضين السبع، فمن أهل العلم من يقول إن المراد أن عرض الجنة أن هذه السماوات العظيمة إذا بسطت كبسط الثياب ووصل بعضها ببعض وبسطت الأرض بطبقاتها السبع ووصلت وصل الثياب فهذا هو عرض الجنة، هذا مقدار العرض. ومن أهل العلم من يقول إن ذلك على طريقة العرب في المبالغة، فإذا أرادوا ذكر سعة شيء ذكروا مثل هذا عرضها السماوات الأرض، أي أنها واسعة العرض. وأيضا من أهل العلم من قال إن ذكر العرض يغني عن ذكر الطول، لأن العرض عادة أقل من الطول، والعرب تذكر عرض الشيء ليفهم السامع قدر طوله، فإذا كان العرض بهذا المقدار عرضها السماوات الأرض إذن فما هو طولها؟ ما هو طولها أعظم من هذا؟ ولكن هذا هنا لا يجزم به إذا قيل بأن الجنة ليست مستطيلة، والعلماء يتكلمون في العرش وأنه والأفلاك، وأن جميع ذلك له صفة الكروية هذه الأفلاك، وأما العرش فهو بمنزلة القبة أو السقف للجنة، بمنزلة السقف للجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة وسقفه عرش الرحمن، ذكر تفجر منه أنهار الجنة، قال وسقفه عرش الرحمن. فلا يلزم أن تكون الجنة مستطيلة على كل حال، لكن هكذا فهم بعض أهل العلم أن ذكر العرض وأنه بهذه المثابة من الاتساع يدل على أن الطول أعظم، ولكن على كل حال هذا لا يلزم، والعرب قد تذكر العرض في أغلب كلامها، والله أعلم.
وقيل بل عرضها كطولها لأنها قبة تحت العرش، والشيء المقبب والمستدير عرضه كطوله، وقد دل على ذلك ما ثبت في الصحيح: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفها عرش الرحمن. وهذه الآية كقوله تعالى في سورة الحديد: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض الآية.
طبعا السماء جنس هنا، لا, لا, لا إشكال مع عرض السماوات والأرض، الجنس يصدق على الواحد والكثير.
روى البزار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت قوله تعالى وجنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ قال: أرأيت الليل إذا جاء، أرأيت الليل إذا جاء لبس كل شيء، فأين النهار؟ قال: حيث شاء الله. قال: وكذلك النار تكون حيث شاء الله عز وجل. وهذا يحتمل معنيين: أحدهما أن يكون المعنى في ذلك أنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل، إذا جاء النهار ألا يكون في مكان وإن كنا لا نعلمه. وكذلك النار تكون حيث يشاء الله عز وجل. الثاني أن يكون المعنى أن النهار إذا تغشى وجه العالم من هذا الجانب فإن الليل يكون من الجانب الآخر، فكذلك الجنة في أعلى عليين فوق السماوات تحت العرش وعرضها، كما قال الله عز وجل: كعرض السماء والأرض، والنار في أسفل سافلين، فلا تنافي بين كونها كعرض السماوات والأرض وبين وجود النار، والله أعلم.
نعم، على كل حال هذه الأمور الغيبية الإنسان لا يخوض فيها، نؤمن بها كما أخبر الله عز وجل.
ثم ذكر تعالى صفة أهل الجنة فقال: الذين ينفقون في السراء والضراء، أي في الشدة والرخاء والمنشط والمكره والصحة والمرض وفي جميع الأحوال، كما قال: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. والمعنى أنهم لا يشغلهم أمر عن طاعة الله تعالى والإنفاق في مراضيه والإحسان إلى خلقه من قراباتهم وغيرهم بأنواع البر.
يعني حيث دعت الحاجة قدموا الإحسان والبذل والنفقة، سواء كان ذلك في الليل أو في النهار، وينفقون في السراء وفي الضراء. فمن الناس من يبخل في حال السراء ولا ينشط للنفقة، ومن الناس من يمسك في حال الضراء ويزداد خوفه على ما في يده وينتابه ألوان الوساوس فيزداد حرصه فلا يبذل شيئا.
وقوله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، أي إذا ثار بهم الغيظ، كظموه، بمعنى كتموه فلم يعملوه وعفوا مع ذلك عمن أساء إليهم. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقد رواه الشيخان. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له وقاه الله من فيح جهنم، ألا إن عمل الجنة حزن بربوة ثلاثا، ألا إن عمل النار سهل بسهوة.
حزن بربوة، الربوة المكان المرتفع، والحزن هو الصعب أو الذي فيه يصعب المشي فيه، ما هو بسهل، وبمعنى أن ذلك يحتاج إلى جهد ومجاهدة ومشقة وصبر تحمل. وعمل النار سهل بسهوة، السهوة يعني الأرض التربة اللينة سهلة يسهل المشي عليها، ليس فيه مشقة.
من أنظر معسرا أو وضع له وقاه الله من فيح جهنم، ألا إن عمل الجنة حزن بربوة ثلاثا، ألا إن عمل النار سهل بسهوة. والسعيد من وقي الفتن، وما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبد.
هل هي جرعة ولا جرعة؟
نعرف أنها بالضم، لكن
بالضم، لعلها بالضم. من جرعة، عندكم في نسخة في الأصل وين؟ شو وضع جرعة؟ ها؟ في أحد عنده شيء ثاني؟ ماشي الحال. شوف هنا في القاموس. شوف القاموس. نعم تفضل.
وما من جرعة أحب إلى الله وما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبد ما كظمها عبد لله إلا ملأ جوفه إيمانا انفرد به أحمد وإسناده حسن ليس فيه مجروح ومتنه حسن.
وبعض أهل العلم ضعف الحديث في رجل مجهول.
وروى الإمام أحمد عن سهل بن معاذ بن أنس رضي الله تعالى عن أبيه رضي الله.
يوجد ما يشهد لبعضه مثل من أنظر معسرا. على كل حال ما من جرعة أحب يوجد ما يشهد له ولهذا فهو يحتمل التحسين، لكن إسناده نعم عند الإمام أحمد فيه رجل مجهول.
وروى الإمام أحمد عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حسن غريب. أيضا رعاك الله التشديد مو أن ينفذه،
هذا اللي أذكر ممكن تراجعها أو طلعونها من السنن.
وروى ابن مردويه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجرع عبد من جرعة أفضل أجرا من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله. رواه ابن جرير وكذا رواه ابن ماجه.
وهذا يشهد لبعض الحديث السابق، هذا المعتاد معمول به، لكن على كل حال لربما أن ابن كثير لأنه بصدد التفسير وينقل من تفسير ابن جرير ربما يكون لهذا السبب.
فقوله تعالى والكاظمين الغيظ أي لا يعملون غضبهم في الناس بل يكفون عنهم شرهم ويحتسبون ذلك عند الله عز وجل. ثم قال تعالى والعافين عن الناس أي مع كف الشر يعفون عمن ظلمهم في أنفسهم فلا يبقى في أنفسهم موجدة على أحد، وهذا أكمل الأحوال. ولهذا قال والله يحب المحسنين، فهذا من مقامات الإحسان. وفي الحديث ثلاث أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا ومن تواضع لله رفعه الله.
باعتبار الآن الذي فسره به أن العفو مثل ما تقول عفت الريح الأثر إذا طمسته ومحته فلا يبقى له في النفس بقية أو أثر، وأما الصفح فهو الإعراض فاعفوا واصفحوا. الصفح من صفحة العنق، يعرض الإنسان عن إساءة المسيء، وقد يعرض الإنسان ولكن يبقى في نفسه شيء. نعم. وقد يذهب الذي في النفس لكنه يحتاج إلى معاتبة لسبب أو لآخر، يعفو ويصفح.
وقوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم أي إذا صدر منهم ذنب أتبعوه بالتوبة والاستغفار.
نعم. هذا يحتمل أن يكون من قبيل الاستئناف، كلام مستأنف، كلام جديد. والذين إذا فعلوا فاحشة باعتبار أن هذه فئة أخرى غير الأولى. الأولى أكمل، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، فهذا أصحاب درجات العالية. ثم تأتي طبقة دون هؤلاء من أهل الجنة وهم الذين يحصل منهم إساءة وتقصير ولكنهم لا يصرون على ذلك بل يتوبون. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فهذا احتمال ذكره بعض مشى على هذا بعض أهل العلم. والمعنى الثاني وهو الأقرب والله تعالى أعلم اختاره ابن جرير رحمه الله أن ذلك من قبيل العطف على ما سبق، وأن هذه الأوصاف جميعا لطائفة واحدة، أنهم بهذه المثابة من الإحسان والبذل والإنفاق والعفو والكظم للغيظ، وإذا بدر منهم شيء فإنهم لا يصرون على ذلك بل يبادرون إلى التوبة، يبادرون إلى التوبة. يقول الجرعة ويحرك الرملة الطيبة، يقول والجرعة مثلثة من الماء حسوة منه، يعني الجرعة والجرعة والجرعة، يقول أو بالضم والفتح الجرعة والجرعة. الاسم قل جرع الماء كسمع ومنع جرع بلعه، ماشي الجرعة والجرعة والجرعة.
روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا أذنب ذنبا فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفره، فقال الله عز وجل عبدي عمل ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم عمل ذنبا آخر فقال رب إني عملت ذنبا فاغفره، فقال تبارك وتعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم عمل ذنبا آخر فقال رب إني عملت ذنبا فاغفره لي، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم عمل ذنبا آخر فقال رب إني عملت ذنبا فاغفره لي، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، أشهدكم أني قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. أخرجه في الصحيح بنحوه.
كل حال هذا الحديث سبق الكلام عليه وعلى نظائره في الكلام على الإرجاء، وأن هذا في الكلام على الرجاء، وأن مثل هذا لا يكون مسوغا للإنسان أن يستمر الذنوب والمعاصي. هذا إنسان تغلبه نفسه فيتوب، لا يصر على الذنب، ثم تغلبه نفسه فيبادر إلى التوبة، فمثل هذا يعالج به اليائس والقانط وأولئك الجهال الذين يأتيهم الشيطان ويقول أنتم تعملون ذنوبا ثم تظهرون للناس بحلية وصورة أخرى أنتم تنافقون، ويحرضهم على ترك العمل الصالح بالكلية. مثل هؤلاء تفيدهم مثل هذه الأحاديث، لكن هناك أحاديث ونصوص وآيات أخرى تدل على شدة أخذ الله عز وجل وعقابه ونكاله، فتجمع هذه مع هذه.
وقد روى عبد الرزاق عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال بلغني أن إبليس حين نزلت والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم الآية بكى، وقوله تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله أي لا يغفرها أحد سواه، وقوله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أي تابوا من ذنوبهم ورجعوا إلى الله عن قريب، ولم يستمروا على المعصية ويصروا عليها غير مقلعين عنها.
نعم. الآن في قوله الذين إذا فعلوا أو ظلم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ذكروا الله يحتمل أن يكون ذكروه بألسنتهم، ذكروا الله بألسنتهم واستغفروا لذنوبهم، ويحتمل أنهم ذكروه بقلوبهم، أو ذكروا وعده ووعيده وعظمته وما ينتظرهم من الوقوف بين يديه، فحصل منهم الاستدراك والرجوع والندم والتوبة. ومعلوم أنه ليس من شرط التوبة أن يذكر الإنسان ربه بلسانه إذا أذنب، ولكن المحرك للتوبة ابتداء هو أن يتذكر الإنسان عظمة الله عز وجل وما وقع في حقه من الإساءة والتجرؤ عليه وعلى حدوده، فيكون ذلك دافعا له إلى الندم، لأنه كما سبق في الكلام على الندم وأنه أمر قد يطلبه المكلف ولا يحصل له. خطاب إذا توجه إلى المكلف بشيء لا يدخل تحت طوقه قلنا يتوجه إلى سببه أو إلى أثره، فالندم يتذكر عظمة الله عز وجل ويندم. تذكروا بمعنى أنهم لم يستمروا على الغفلة فيحصل لهم الإبصار.
قوله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أي تابوا من ذنوبهم ورجعوا إلى الله عن قريب، ولم يستمروا على المعصية ويصروا عليها غير مقلعين عنها، ولو تكرر منهم الذنب تابوا عنه. وقوله وهم يعلمون قال مجاهد وعبد الله بن عبيد بن عمير وهم يعلمون أن من تاب تاب الله عليه، وهذا كقوله تعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، وكقوله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ونظائر هذا كثيرة جدا.
ويحتمل معنى آخر ذكره بعض أهل العلم واختاره ابن جرير رحمه الله، ولعله هو المتبادر، وهم يعلمون أي بسوء صنيعهم وقبح عملهم وجنايتهم، فمعنى ذلك أنهم لم يفعلوا هذا الفعل القبيح جهلا منهم بقبحه وأن الله عز وجل حرمه، فما كان ذلك على سبيل الخطأ أو الجهل الذي هو عدم العلم، وإنما المقصود ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أي قبح هذا، فإنهم إن كانوا يعلمون أن الله حرمه فهم يبادرون إلى التوبة منه.
وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو على المنبر ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم، ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، تفرد به أحمد. ثم قال تعالى بعد وصفهم بما وصفهم به أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، أي جزاؤهم على هذه الصفات مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار، أي من أنواع المشروبات، خالدين فيها أي ماكثين فيها، ونعم أجر العاملين، يمدح تعالى الجنة.
يكفي هذا.